أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: بقي في هذا المقام أمور. الأمر الأول أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره، فيكون من الكذب المجوز لمصلحة. الكلام في تنبيهات مبحث المرجح الجهتي، حيث أنه في خاتمة بحث المرجح الجهتي والكلام عن التقية، هناك عدة مطالب أراد الشيخ الأعظم قدس سره أن يبينها تحت عنوان تنبيهات. التنبيه الأول، وقد عقده قدس سره لبيان أن التقية الصادرة عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام، هل هي في واقع حالها من قبيل الكذب المجوز لمصلحة، أم أنها من قبيل التورية؟ فإذا في مسألة التقية الصادرة عن الأئمة عليهم السلام احتمالان، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح حول الكذب المجوز لمصلحة والتورية. أما الكذب فقد قرأتم في مطالب متعددة أنه عبارة عن عدم مطابقة كلام المتكلم للواقع، فملخصه عدم المطابقة. أما التورية فهي عبارة عن أن المتكلم يصدر كلاماً، هذا الكلام له ظهور في مطلب، غير أن المتكلم لم يقصد هذا المعنى الظاهر، بل يقصد خلاف ظاهر كلامه. إنما يقصد المتكلم هكذا باعتبار أن هدفه كان أن يخفي هذا المطلب على المخاطب، فهدفه من التورية تعمية الأمر على السامع، فالمخاطب يزعم ويتخيل بأن المتكلم أراد ظاهر كلامه وعليه، فلا يكون ما أريد من اللفظ مخالفا للواقع. نعم، ما هو الظاهر من اللفظ مخالف للواقع. هل عبارتين بحاجة إلى تأمل؟ عليكم السلام. ما أريد من اللفظ لم يكن مخالفا للواقع، لأنه هو ما راد الظاهر، لم يرد ظاهر كلامه اللي هو شنو مخالف للواقع. هو أراد قلنا شنو خلاف ظاهره لأجل هدف معين عنده. بلي نعم، بلي ما هو الظاهر من اللفظ، يعني اللي قلنا يصدر كلام من عنده، هذا الكلام عنده ظاهر أو عند له ظهور في ماذا؟ في مطلب. هذا الظاهر، هذا الظهور، بل هذا مخالف للواقع. فمثلا لو أن المتكلم رأى زيدا قبل ساعة، والآن بعد ساعة سئل هل رأيت زيدا أم لا، فقال المتكلم لم أر زيدا، غير أن المتكلم أراد من كلامه هذا أنه لم ير زيدا قبل دقيقة، وليس مراده أنه لم ير زيدا أصلا الذي هو ظاهر كلامه. ظاهر كلامه أنه لم ير زيدا أصلا، هذا لم يرد هذا الظاهر، مراد مقصود أنه لم ير زيد ماذا قبل دقيقة، فقال المتكلم لم أر زيدا، غير أنه قصد من كلامه هذا أنه لم يره قبل دقيقة، فهذا تورية. وأن المخاطب يزعم ويتخيل بأن المتكلم لم ير زيدا أصلا، في حين أن المتكلم مقصوده أنه لم يره قبل دقيقة لا أصلا. فتعريف التورية منطبق على هذا المثال. أصدر المتكلم كلاما وهو لم أر زيدا، كان لهذا الكلام ظهور في معنى عدم رؤيته لزيد أصلا، غير أن المتكلم لم يقصد هذا المعنى الظاهر، بل قصد معنى آخر عدم رؤيته قبل دقيقة، وكان هدفه من ذلك أنه أراد أن يخفي هذا الأمر على المخاطب، فزعم المخاطب بأن المتكلم لم ير زيدا أصلا، في حين أن المتكلم لم يقصد ذلك المعنى، بل قصد عدم رؤيته قبل دقيقة. فإذا ما أريد من اللفظ أعني عدم رؤية زيد قبل دقيقة لم يكن مخالفا للواقع. هي صحيح، أنا قبل دقيقة لم أرى زيدا. ما أريد، هاي العبارتين الأخيرتان اللي قلنا يحتاج إلى تأمل، ما أريد من اللفظ عدم رؤية زيد قبل دقيقة، هذا لم يكن مخالفا للواقع، هذا صحيح. نعم، ما هو الظاهر من اللفظ بين قوسين عدم رؤيته أصلا، هذا مخالف للواقع، إلا أنه ليس مرادا للمتكلم حتى يستلزم الكذب. ثم أن الكذب عقلا قبيح وشرعا حرام، إلا في موارد يجوز فيها الكذب. من جملة الموارد ما لو كان الكذب لمصلحة، وهنا بحث بين الفقهاء يتعلق بالكذب الجائز لمصلحة، بحثه الشيخ الأعظم قدس سره في موضعين من المكاسب. أن الكذب إذا كان لمصلحة هل يكون جائزا مطلقا حتى مع إمكان التورية، أم أن جوازه مختص بما لو تعذر المكلف من التورية، يعني بعدم إمكان التورية؟ أقوال في المسألة عمدتها قولان: قول بجواز الكذب المصلحتي مطلقة، وقول آخر مع عدم التمكن من التورية فجائز. مع عدم التمكن من التورية فجائز، يعني الكذب حتى وإن كان لمصلحة فجائز، وإلا فلا. ثم بعد هذا التصور المقتضب عن الكذب والتورية، نأتي إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، أن الحديث الصادر من المعصوم عليه السلام تقية يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول، وإحنا قررنا أو ذكرنا أصل عنوان التنبيه، وأن التقية الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام هل هو من قبيل الكذب الجائز لمصلحة، أم أن التقية من قبيل التورية؟ فهذا الخبر اللي يصدر من المعصوم تقية يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول، يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد أراد من كلامه ظاهره من دون تأويل وتقدير في البين. مثال ذلك، تعلمون أن العامة يرون بأن متعة النساء محرمة، ف فيأتي الإمام صلوات الله عليه في مقام التقية ويقول إن متعة النساء محرمة من دون تقدير في البين، فيكون هذا الكلام منه صلوات الله عليه الصادر في مقام التقية من صور الكذب الجائز لمصلحة. ما هي تلك المصلحة؟ علامة استفهام. المصلحة هي التقية، الاحتمال الآخر. ويحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد ورى في كلامه وبوسيلة التورية أراد أن يدفع شر الأعداء عن نفسه وعن أتباعه، فقال متعة النساء محرمة إلا أنه صلوات الله عليه لم يقصد من كلامه هذا ظاهره، بل أراد عليه السلام خلاف ظاهره. ما هو مراده؟ مراده الواقعي من هذا الكلام أن متعة النساء من دون أن تتوافر شروط الصحة محرمة وغير نافذة. غاية الأمر أنه عليه السلام لم يفصح بهذا القيد، أعني بين خطين، من دون أن تتوافر شروط الصحة. غاية الأمر أنه لم يفصح بهذا القيد تعمية للأمر على المخاطب حتى يزعم المخاطب الذي هو هنا حسب الفرض من المخالفين، حتى يزعم ويتخيل بأن إمام الإمامية أيضا رأيهم كرأينا، وأن نكاح المنقطع غير جائز وغير نافذ أيضا عندهم. فأراد صلوات الله عليه أن يبين هذا المعنى الدقيق، ومن خلاله حاول أن يدفع شر الأعداء عنه وعن أتباعه بوسيلة التورية في كلامه. قال قدس سره: الأمر الأول أن الخبر الصادر تقية. قال: يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول: يحتمل أن يراد بهذا الخبر ظاهره. فش راح يكون إذا مراد ظاهره؟ راح يكون مخاف الواقع لولا؟ أي بلي، مخاف الواقع. فإذا صار مخاف الواقع
راح ينطبق بعد أوتوماتيكيا ينطبق تعريف منه، تعريف الكذب. قال فيكون من الكذب غاية الأمر أن هذا الكذب كما وضحنا في المقدمة البحث، غاية الأمر أن هذا الكذب من الكذب الجائز لمصلحة. ما هي تلك المصلحة؟ ما هي تلك المصلحة؟ ألا وهي مصلحة التقية. الاحتمال الثاني قال ويحتمل أن يراد منه ليس ظاهره، ليس ظاهر الكلام، بل ماذا؟ أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب، لكنا نعمل عن تعمية الأمر على المخاطب. المخاطب يزعم أنه ها خوبلي أذول أيضا مبناهم كنفس مبنانا، فلا بعد تعبيرنا لا نتحرش معهم حينئذ، لأن هم جاي إمامهم جاي يقول متعة النساء ماذا محرمة وغير نافذة. لكن مراد المعصوم تأويل، وقصد خلاف هذا المعنى الظاهر، مختف على المخاطب ومستبطا على المخاطب، فيكون من قبيلي، فتكون هذه التقية من المعصوم عليه السلام من قبيلي التورية. ثم يتساءل في البحث أي الاحتمالين أليق وأنسب بمقام المعصوم صلوات الله عليه وبشأنه. صار عندنا احتمالان، الكذب المجوز لمصلحة والتقية. أي الاحتمالين أليق وأنسب بشأن ومقام المعصوم صلوات الله عليه؟ في مقام الجواب للشيخ الأعظم قدس سره مقطعان من الكلام، مقطعا قبل بل ومقطع بعد بل. ومجموع المقطعين مفاده هذا، نذكر المفاد الكلي. ومجموع المقطعين قبل بل وبعد بل، ومجموع المقطعين مفاده أنه إذا قلنا بمبنى جواز الكذب لمصلحة حتى مع إمكان التورية، قلنا لكم مبنيين، قلنا أقوال، هذه المقدمة كانت لنا بها غرض قبل في أول البحث، عمدتها مبنيان. إذا قلنا بمبنى جواز الكذب المصلحة حتى مع إمكان التورية، فالاحتمال الثاني أليق بشأن الإمام عليه السلام، وإن كان الاحتمال الأول أعني الكذب لمصلحة لائقا وتاما في حد نفسه، إلا أن التورية أعني الاحتمال الثاني أليق وأكثر مناسبة بشأنه عليه السلام. وأما هاي مال بل، وأما إذا قلنا بمبنى حرمة الكذب وإن كان لمصلحة مع إمكان التورية، وأما إذا قلنا بمبنى حرمة الكذب مع إمكان التورية، فالتورية متعينة عليه صلوات الله عليه، أي أن الاحتمال الثاني هو اللائق لا أليق.
واضح فرق بين اللائق والأليق. أليق معناته الاحتمال الأول شنو؟ ذاك لائق، بس هذا شنو قلنا؟ هذا أليق.
لا، هنا الاحتمال الثاني اللائق، أي أن الاحتمال الثاني هو اللائق بشأنه عليه السلام، وأما الاحتمال الأول فأصلا غير لائق وغير تام في حقه صلوات الله عليه.
لماذا؟ ليش إذا قلنا بمبنى حرمة الكذب مع إمكان التورية الاحتمال الثاني شنو؟ راح يتعين التورية، راح تتعين عليه عليه السلام، الاحتمال الثاني راح يكون هو اللائق، أما الأول أساسا غير لائق غير تام في حد نفسه. لماذا؟ وذلك لأنه بناء على هذا المبنى حرمة الكذب وإن كان لمصلحة مع إمكان التورية، لأنه على هذا المبنى تتعين التورية على الإمام عليه السلام، لأن المفروض إمكان التورية للإمام عليه السلام، وأن أساليب التورية دائما متاحة وميسرة لديه صلوات الله عليه، فلا ينسد أمامه عليه السلام طريق التورية. فحينئذ إذا كانت التورية في دائرة الإمكان فيحرم ماذا؟ فيحرم الكذب وإن كان لمصلحة. فلذلك يتعين الاحتمال الثاني، وأنه اللائق بشأنه عليه السلام. وهذا المعنى هو الذي يميل إليه جمع غفير من المحققين الفقهاء والأصوليين، باعتبار أن أئمتنا صلوات الله عليهم يقصدون المعاني البعيدة التي تكون مطابقة للواقع والتي لا يصل إليها فهم أو أفهام المخاطبين، كل ذلك تعمية منهم صلوات الله عليهم الأمر على الأعداء دفعا لشرهم واتقاء منهم، حفاظا على نفسه الشريفة وشيعته وأتباعه. فالاحتمال الثاني سوف يكون هو اللائق، هو المناسب لمقام المعصوم صلوات الله عليه. قال قدس سره، وهذا يعني الاحتمال الثاني أليق إش وقت واللائق إش وقت. قال أليق بالإمام عليه السلام، بعد رأسه وين اترقى؟ قال لا، بل هو اللائق. متى؟ إذا قلنا بمبنى بحرمة الكذب مع التمكن من التورية. فمن خلال هذا القيد ماذا تفهمون قبل بل؟
وهذا الاحتمال الثاني أليق بالإمام. إيش وقت أليق؟ إذا قلنا بالمبنى الأول، إذا قلنا بجواز الكذب المصلحتي حتى مع كانت يعني المبنى الأول، مقلنا مبنيان يعني في المسألة، في مسألة ومبحث الكذب، الكذب المصلحتي. المبنى الأول يقول الكذب إذا كان لمصلحة فهو جائز مطلقة حتى مع إمكان التورية. فيكون المعنى الثاني شنو؟ أليق بمن؟ بمقام المعصوم. وإن كان الاحتمال الأول شنو؟ لائقا ومناسبا أيضا وتاما في حد نفسه. أما إذا قلنا بالمبنى الثاني بحرمة الكذب، لا، فالاحتمال الثاني يكون هو اللائق، هو المناسب، والأول شو راح يكون؟ راح يكون باطلا، راح يكون غير تام في حد نفسه، لم يكن مناسبا لشأن المعصوم عليه السلام. هذا ما يتعلق بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني، قال أن بعض المحدثين كصاحب الحدائق. التنبيه الثاني، وقد عقده قدس سره لبيان أمر، وهو أن الشيخ الأعظم قدس سره أراد من خلال هذا التنبيه الدفاع عن المحدث البحراني صاحب الحدائق قدس سره، حيث إن الوحيد البهبهاني قدس سره أشكل وطعن على المحدث البحراني بما سيأتي تقريب طعنه إن شاء الله تعالى. ثم بعد أن دافع الشيخ الأعظم عن المحدث البحراني، جاء قدس سره بنفسه مستشكلا على المحدث البحراني بإشكال من ناحية أخرى. فالبحث في هذا التنبيه ينبغي أن يبوب. أولا أن نقف على كلمات المحدث ونتعرف على مراده قدس سره، ثم ثانيا نعرج على توضيح الإشكال والطعن الذي طعن به الوحيد على المحدث، ثم جواب ودفاع الشيخ الماتن قدس سره على إشكال الوحيد، ثم رابعا بيان إشكالية الشيخ الماتني قدس سره ومناقشته لما أفاده المحدث البحراني. فهذه فهرسة مطالب هذا التنبيه. أما أولا، فإن المحدث البحراني قدس سره في بعض مقدمات كتابه الحدائق، الحدائق الناظرة، أفاد بأن الحمل على التقية، وأن إذا أردنا أن نحمل كلام المعصوم عليه السلام على التقية لا يشترط في هذا الحمل أن يكون كلامه صلوات الله عليه حتما موافقا للمعصوم، موافقا للعامة ومطابقا لمذهبهم. فنحن
لا نبقى مقتوفي اليد أمام كلام المعصوم صلوات الله عليه، ولا يتسنى لنا حمله على التقية إلا إذا كان كلامه عليه السلام موافقا لمذهب من مذاهب الجمهور. ليس الأمر كذلك، فإن الحمل على التقية لا ينحصر بفرض موافقة العامة، بل حتى في فرض المخالفة عدة ادعاءات شيخ يوسف رحمة الله تعالى عليه، بل حتى في فرض المخالفة مع ذلك يتأتى احتمال الحمل على التقية وعليه. فإذا تعارض خبران، ومن قال هتشي الشيخ رحمه الله بعد جاب فيما نحن فيه، فإذا تعارض خبران فمرة أحدهما موافق والآخر مخالف، ففي هذا القسم لا كلام في أن احتمال التقية موجود في الموافق معينا لا غير، هذا لا كلام. ومرة ثانية كلاهما موافق للعامة، ففي هذا القسم احتمال التقية موجود في كليهما. ومرة ثالثة كلاهما مخالف للعامة، فيقول قدس سره المحدث هنا أيضا احتمال التقية موجود في كليهما أو أحدهما. إيه هذا المقدار بلي عد شوي مطاطية في كلامه رحمه الله، يعني همزل ما قال في اثنيناتهن، يقول احتمال التقية موجود هسه في كليهما أو أحدهما. هذا يقول بعد شغلنا احنا كنا نبحث وين مذاهب العامة ونشوف يا الخبر اللي يوافق اللي يخالف، ديناتهم يخالف واحد، يعني في الواقع بعد البحث والتحقيق. فإذا ملخص ما يقوله قدس سره أن احتمال التقية لم يكن منحصرا بمن؟ بفرض الموافقة للعامة. ثم أن المحدث رحمه الله لإثبات مدعى هذا تمسك بأخبار وظن أن هذه الأخبار دليل على مدعاه، وأن هذه الأخبار سليمة عن المعارضة، سليمة عن المعارض. ذكر رحمه الله جملة من الأخبار لا بأس أن نقرأ من الحدائق الخبر الأول، يعني ولو فات خبر حتى ينفتح الذهن على المطالب في هذا التنبيه. بعدين ننتقل إن شاء الله تعالى المن إلى إشكال الوحيد والطعن الذي طعن به الوحيد على من؟ على المحدث البحراني. قال قدس سره التنبيه الثاني، احنا بينا ماذا؟ مو بعد ما فهرسنا بوابنا المطالب كأنه الآن قررنا المطلب الأول، المطلب الأول قررنا ما يتعلق بالمحدث البحراني. قال الأمر الثاني، وعرفنا هذا التنبيه إنما عقده الشيخ رحمه الله دفاعا عن المحدث البحراني باعتبار أن الوحيد طعن عليه. قال أن بعض المحدثين كصاحب الحدائق وإن لم يشترط في التقية موافقة الخبر، هذا قررناه،
وإن لم يشترط المحدث موافقة الخبر لمذهب العامة. ليش؟ لأخبار تمسك بنا المحدث تمسك بها، لأخبار الشيخ الأعظم يقول تخيلها. ليش الشيخ يقول تخيلها؟ هام والمطلب الرابع، المطلب الرابع بعد ما يدافع عن المحدث وينفي طعن الوحيد، يجي الشيخ الأعظم يقول مع ذلك المحدث ما يسلم عن منه عن مناقشتنا. لذلك هذه الأخبار يقول هو تخيلها دالة على مدعى. بعد أولا تخيل أن هذه الأخبار دالة على مدعى، هذا مدعى عدم اشتراط الحمل على التقية موافقة أحد الخبرين المن للعامة. بعد سليمة عما عن المعارض عما هو صريح في خلاف ما ادعى. الشيخ الأعظم يقول أنا عندي في الشيخ هو صريح على خلاف ما يدعيه، بس هو يقول سليمة هاي الأخبار، سليمة عن شنو؟ عن المعارض. وعندنا معارض لهاي الأخبار اللي يقوله يقول بها المحدث. إسا نعرف ما لنا علاقة بمناقشة الشيخ الأعظم المن المحدث، إلا أن الحملة على التقية في مقام الترجيح لا يكون. هذا السائل إلا أن الحملة يصير مقدمة للمطلب الثاني، بيان إشكالية الوحيد على منه؟ على المحدث البحراني. نجي إلى المحدث قال لي أخبار تمسك بأخبار على هذا المطلب اللي ادعاه. لا بأس أن نقرأ شيئا من كلامه رحمه الله. ذكر المحدث البحراني في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق، وأنا أذكر في بالي أنه في بعض الدروس السابقة نوهت أو بينت أن مقدمات الحدائق حرية، هي تقريبا 20 أو 25 مقدمة، حرية بالمطالعة، بل أزيد من ذلك حرية بالمذاكرة، يعني مذاكرة اثنينية ثلاثية، بل الأحرى من ذلك مدارستها. مطالب مهمة يشير إليها المحدث البحراني. المحدث صحيح من الأخبارين، ولكنه رحمة الله تعالى عليه رجل علم منصف، يعني عنده ورجل ذو صنعة، رجل محقق، دائما يعبر عنه المحقق البحراني، المحقق صاحب الحدائق، مطالب درايتية رجالية أصولية، يعني المقدمات بستان إنجاز التعبير. هاي المقدمات اللي يذكرها هي عبارة عن بستان، مرة يأخذك إلى اللغة، مرة يأخذك إلى الأخبار، مرة يأخذك إلى الدراية للرجال، لعناصر السند، للأصول، للفقه. بلي، ذكر في المقدمة الأولى يعني من جملة كلامه يقول هنا، بعد أنا أقرأ لربما ما يصير كتابه، إن من أصحابنا، يقول المحدث، إن من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم خص الحمل على التقية بوجود قائل من العامة، وهو المحدث يقول وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم. يعني حتى في تعبيرات عند إنصاف، ومو جاي يخالف هذولا، هو منا راح يخالف، زل منا من يخالف شي يقول؟ يقول هذا اللي فهمه خلاف منه، خلاف اللي هو يفهم من أخبار أئمتنا، بس فهمه هو أيضا يوصفه بمن؟ يوصفه بالفهم الكليل والفكر العليل. هذا إنصاف، هذا تأدب، يعني علمنا من خلال تعبيراته أن كيف نكون خلوقين في أداء التعبيرات في مقام مناقشتنا، في مقام ردنا على الطرف المقابل. يقول وهذا الفهم ما الجماعة، يقول هذا خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل، هذا اللي ما عدى أنس، يقول شيخنا هو أنت جد تقول فهمي كليل، تعال هم ما أعتمد على فهمك، لا هذا يريد يبين بيفد أدف، يعني المطالب أعمق مما يتصور البعض. على كل قال وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم صلوات الله عليهم، رأينا بسط الكلام بنقل بعض الأخبار الدالة على ذلك. فمن ذلك روى في الكافي، رواية يقولها الشيخ الكليني، روى في الكافي في الموثق، يعني الرواية موثقة، في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال زرارة سألت من أبي جعفر عليه السلام عن مسألة فأجابني فيها ثم جاء رجل آخر فسأله عنها نفس المسألة فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء آخر يعني ثالث فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي يعني إذن الإمام إيش قصر في المسألة الواحدة ثلاث أجوبة فلما خرج الرجلان باعتبار أن الزرارة من خواص الإمام الباقر وكذا الإمام الصادق صلوات الله عليهم أجمعين يقول فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من العراق ذول الثاني اللي طلعوا من شيعتكم يعني ماكم مورد للتقية يعني زرارة مع أنه فقيه أحيانا ذهنه وين يروح أنه التقية هو بس هذا موافقة العامة لاحظوا فهم المحدث يعني يقول زرارة اتش راح ذهنه لأنه ذولم من ذولم من شيعتنا ذولم من المخالفين شنو هالتقية شنو وجه التقية وين المبرر بلى قلت يا ابن رسول الله رجلان من العراق من شيعتكم قد يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه الرواية واضحة إن شاء الله ما يحتاج إلى تفسيره فقال عليه السلام كملت يا زرارة زين فقال يا زرارة إن هذا يعني هذا الفعل اللي أنا فعله خير لنا ولكم يمذولا من يطلعون هذا أفرض يعني هذا من توضيح من زيادة من عندنا أفرض واحد مين من الحجاز واحد من كذا زين كل من عنده شنو عنده أصدقاء عنده هناك أصدقاء من شيعتنا من أتباعنا راح يبين هذا الرأي اللي أنا أريد أقوله الرأي الواقعي زين بالتالي يصير اجتماع على رأي واحد لو ما يصير اجتماع على رأي واحد في نظرهم في نظر الجماعة راح نشكل ثورة احنا لو ما نشكل ثورة راح نشكل ثورة وبالتالي أي شيء أي واحد يروح للخليفة السلطان ويقول عنا فالشيء وإن كان إحنا ما قايلين يصدق علينا لو ما يصدق إيه رأسا إيه تعالوا إيش عندكم عن الأئمة إيش عندكم ذولا جاي يشكلون ثورة عندنا إيه ذولا إيش راح يقولون ذولا إيش قالوا إيش راح يسوون راح يجمعون أخماس ومن يجمعون أخماس من الناس راح يساعدهم خزينة ويساعدهم خزينة راح يشترون بها أسلحة وتنجر هاي الأمور والتقاريرات عند من عند الخليفة فلذلك الإمام ذني الأبعاد كلهن ينظر لهن قال إن هذا خير لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر لصدقكم الناس علينا مراد من الناس عن المخالفين ولكان أقل لبقائنا وبقائكم بعدين تبدي شنو تبدي الإعدامات وتبدي ماذا التسفيرات والإعدامات انتهى كلام المعصوم المحدث شي يقول فهذه الرواية تدل على أن التقية صدرت من الإمام عليه السلام لمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذ رقابهم وهي كما ترى الرواية ظاهرة في أن الحمل على التقية ليس مشروطا بكون أحد الخبرين موافقا للعامة بل قد يكون الغرض من التقية إلقاء الخلاف بينهم لحفظ رقابهم هاي واحدة من الروايات اللي استند إليها المحدث على أن الحمل على التقية ما مشروط بمن بأن يكون الخبر شنو موافق العامة لا بل غرض المعصومين أحيانا شي يكون نفس إلقاء من التقية ها نفس إلقاء الخلاف حتى يريد يحافظ على شنو يحافظ على رقابهم ثم يأتي الكلام في إشكالية الوحيد على المحدث والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.